إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في هذه الآية الكريمة يبين ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه أن في قصة يوسف مع إخوته آيات وعظات وعبر لمن سأل عنها ولمن تدبرها ولمن قرأها لأخذ العبرة والعظات منها. فإن الله جل وعلا بين في هذه السورة الكريمة ما يبتلى به الأنبياء من أقرب الأقرباء إليهم، وبين جل وعلا أن الإنسان قد يقع في الذنب والمعصية والخطأ ولو كان في نفسه صالحا. فربنا جل وعلا يخبر أن في آيات أو أن في قصة يوسف آيات للسائلين، آيات من جهة إخوته وآيات من جهته هو عليه السلام. تربى يوسف مع مجموعة من إخوته في بيت يعقوب عليهما السلام، تربى معهم، فكانت النجابة والذكاء والصلاح والجمال، جمال الظاهر والباطن، يظهر على يوسف عليه السلام كلما كبر. فكان يعقوب عليه السلام يتوسم فيه الصلاح ويتوسم فيه الاصطفاء والاجتباء بعد ذلك، فكان من قدر الله جل وعلا أن رأى يوسف عليه السلام رؤيا
قال: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فمن هذه الرؤيا علم يعقوب عليه السلام أن لولده هذا الرائي لهذه الرؤيا شأنا عظيما بعد ذلك، فقال محذرا له: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصها عليهم. وهذه الآية تدل على أن إخوته كانوا عالمين بتعبير الرؤى، فلذلك قال: لا تقصها عليهم، لأنك إن قصصتها عليهم علموا بتعبيرها فكادوا لك كيدا، وحسدوا لك وحسدوك على ذلك حسدا، ربما أدى ذلك إلى الإضرار بك. ولذلك قال يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ويختارك من بين سائر بني إسرائيل ومن بين إخوتك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، وهي نعمة النبوة ونعمة الرسالة ونعمة الاصطفاء. ومع هذا أحب يعقوب ولده حبا عظيما لا يعلمه إلا الله، فكان الإخوة يلاحظون ذلك من أبيهم ويتعجبون من فرط حب أبيهم لأخيهم. لماذا؟ وهو أخ لنا من سائر الإخوة، أيكون محبوبا عنده من بيننا ونحن مجموعة وعصبة؟ فقال بعضهم لبعض إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال بعيد، لفي ضلال مبين. فما زال الحسد في قلوبهم يتطور شيئا فشيئا، ولكنهم إن أرادوا الإضرار بأبيهم علموا أن ذلك ذنب من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله رب العالمين، أي إن أضروا به مباشرة. ففكروا وقدروا على أن يتخلصوا من يوسف عليه السلام، فهو وإن كان ضررا بأبيهم إلا أنه ليس ضررا مباشرا كما لو باشروه مع الأب مباشرة. فلذلك قال بعضهم: اقتلوا يوسف، تخلصوا من يوسف، اعدموا يوسف. وهذا يدل أيها الإخوة في الله على أن الحسد قد يبلغ بالعبد مبلغا يكون سببا في سفك الدماء ويكون سببا في قتل النفوس المحرمة، ولو كان الذي حسد أبا أو أما أو أخا أو قريبا من الأقرباء. ما لم يعتصم الإنسان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأن هذه النفس التي أودعها الله جل وعلا فينا تعتبر نفسا شريرة، ما لم تكبح بطاعة الله وتكبح بالاعتصام بالله جل وعلا أوردت العبد مهالك عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أن يكون وجه أبيكم خاليا لكم، لا يرى أمامه إلا أنتم ولا يحب في الأرض إلا أنتم، لأنه ما دام أن يوسف موجودا فإن وجه أبيكم قد تخلى ليوسف وقد توجه نحو يوسف، ونحن نريد أن وجه أبينا يكون خاليا لنا متوجها إلينا، ونكون عنده أحظى من محبة أي شخص على وجه الأرض. ولكن واحدا منهم وهو أكبرهم وأعقلهم لم تطب نفسه بهذا الأمر، فقال: لا تقتلوا يوسف، لأن مسألة القتل مسألة شنيعة عظيمة في جميع الأمم السابقة، بل أخذ الله المواثيق على بني إسرائيل خاصة بعدم سفك الدماء. فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لا يقتل بعضهم بعضا فكيف بمن يقتل أخاه من أبيه وأمه؟ فخلا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في قعر البئر لنتخلص منه، أما أن نقتله بأيدينا فلا. فاجتمعوا على هذا الرأي وأجمعوا أمرهم على هذا الأمر، فقالوا لأبيهم: يا أبانا، قال قائل قالوا لأبيهم: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي سننصح له ونحافظ عليه في حياتنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فقال يعقوب عليه السلام: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. إني ليحزنني، أي بمعنى إنه ليشق علي أن تذهبوا به فيغيب عني وأنا أحبه، ثم بعد ذلك قد تتسلط عليه الذئاب فتأكله وأنتم عنه غافلون في الألعاب وفي السباق. فقالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لظالمون. لئن أكله الذئب ونحن مجموعة، نحن نعتبر إذا جبناء، نحن نعتبر ظالمين لأنفسنا، أنعجز عن الدفاع عنه ونحن عصبة، ويأتي ذئب يعدو عليه من بيننا. فلما سمع منهم يعقوب عليه السلام هذا الكلام أرسله معهم وذهبوا به. ولما ذهبوا به ذكر بعض أهل التفسير أنه ما إن غابوا عن أعين أبيهم إلا وبدأوا ينهرونه ويسبونه ويشتمونه ويضربونه وهو ساكت، لأنه كان صغيرا فيهم، ولو كان كبيرا ماذا سيصنع مع مجموعة منهم. لما ذهبوا به إلى البئر وأرادوا رميه في البئر كان يستنجد ببعض إخوته، يستنجد بهذا ويضرب فيضربه هذا، ثم يريدون رميه فيستنجد بالآخر فيضربونه، حتى إنه عجز عن الدفاع عن نفسه. ولما علم أنهم قد أجمعوا جميعا على رميه رمي به في داخل البئر، بل قال بعض أهل العلم إنه تمسك بحافة البئر فضربه بعضهم على يديه حتى سقط في داخل البئر عليه الصلاة والسلام. إنه الابتلاء، يبتلى العبد من صغره وفي كبره، يبتلى العبد على قدر إيمانه، وبقي أياما وهو في داخل البئر حتى جاءت سيارة، أي جاءت قافلة، فجاءوا ورأوا يوسف عليه السلام، ولما رأوا ما به من الجمال ورأوا ما به كذلك أيضا من الذكاء والفطنة، قال: يا بشرى، هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، أي بعد أن رموه في البئر. فإن إخوته بعد ذلك لما رأوا القافلة قد أخذوه قالوا: هذا عبد لنا نريد بيعه، فباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، أي بثمن قليل، لأن الفكرة ولأن الأمر هو التخلص من يوسف ليذهب به في أطراف الأرض، وفعلا أخذ. ثم بعد ذلك جاءوا إلى أبيهم يتصنعون بالبكاء الكاذب ويقولون: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في نفس الأمر، أي لأنك قد قلت أخاف أن يأكله الذئب، فإنا نخشى أن تقول إننا أخذنا هذه الكلمة منك فجعلنا نحسنها واستعنا بهذه الكلمة على الفتك بيوسف. ولذلك قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما البينة؟ ما الدليل على أن يوسف قد مات وقد أكله الذئب؟ جاءوا على قميصه بدم كذب، بدم كذب، ذبحوا شاة ثم بعد ذلك لطخوا ذلك الثياب بدم الشاة ثم جاءوا إليه. فلما نظر يعقوب عليه السلام إلى الثياب، إلى تلك الثياب، أيعقل أن الذئب سيأخذ الثياب ويحلها حلا من غير تقطيع؟ فجعل يتعجب منهم ومن صنيعهم، وعلم أنهم قد أتوا من قبل أنفسهم، فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، فصبر جميل، لا عتاب معه، والله المستعان على ما تصفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن يوسف عليه السلام عندما جاءت القافلة وأخذته كان باستطاعه أن يدافع عن نفسه، كان باستطاعته أن يدافع عن نفسه ويقول أخذني إخواني، ظلموني فرموني في البئر، وها هم الآن ظلموني فباعوني. ولكن مع ذلك سكت، ترك هذا الأمر لله جل وعلا وصبر على الرق، فأبدله الله جل وعلا عيشا سعيدا في بيت الوزراء وفي قصورهم، يتنعم أحسن مما يتنعم به إخوته، ويأكل أفضل مما يأكل منه إخوته. إخوته يعيشون في الفقر، ولذلك قالوا مسنا وأهلنا الضر، ما لقوا خيرا بعد يوسف، ولا لقوا عافية في أجسامهم ولا في حياتهم، انتزعت السعادة منهم. ولذلك جاءوا إليه، وعندما تصدق عليهم رجعوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الحاسد لا يمكن أن ينعم في هذه الدنيا أبدا، ولا بد أن يسلط المحسود على الحاسد في يوم من الأيام. فيوسف عليه السلام تربى وترعرع في بيت ذلك الوزير، ولكنه ما إن شب وبلغ السن، بلغ سن الحلم، إلا ويأتيه بلاء آخر بعد بلوغه تراوده امرأة العزيز عن نفسها، وهو قد تربى في بيتها، ومع هذا غلقت الأبواب وتجملت بأحسن ما تجد من اللباس، وأحكمت إغلاق الأبواب، ثم تقدمت إلى يوسف فقالت هيت لك، في عنفوان شبابه وفي غربة عن وطنه، والداعية والحاجة داعية إلى ذلك، لأنه قد ألفها وألفته، أي أصبحت لا تستحي منه، وهو أصبح يعرفها كأنها أمه. ولكنه فوجئ بعد ذلك بهذا الأمر الخطير، هيت لك، فقال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أحسن إلي، رباني في بيته في قصره، أخونه في أهله، أخونه في زوجته، أأصنع هذا بعد بذل المعروف والجميل؟ هذا لا يمكن. ثم قال إنه لا يفلح الظالم، وهذا يعتبر من أعظم الظلم على النفس، من أعظم الظلم أن تخون جارك في أهله، أو أن تخون سيدك في أهله، أو أن تخون أخاك المسلم في عرضه. إنه لا يفلح، إي وربي لا يفلح الظالم. ومع تذكيرها بهذه الموعظة من هذا الشاب التقي النقي العفيف، وهو يقول لها معاذ الله، وهو يقول لها إنه لا يفلح الظالمون، وهو يذكرها بالجميل والمعروف، لكنها أهمت به، همت به وأصرت عليه وأقسمت عليه ليرتكبن ما تأمره به. ثم يقول الله عنه ولقد هم بها. واختلفت أقوال المفسرين ما معنى الهم، ومعنى الهم هو على ظاهره، ولكنه كما يقول أهل العلم كما لو صام الإنسان في نهار رمضان فإن نفسه تشتهي الطعام تشتهي الشراب، لكن لو أتى إنسان إليه وقال اشرب كل لأبيت أشد الإباء، مع أن نفسك تشتهي هذا الأمر، لكن طاعة لله جل وعلا فأنت تصوم عن الطعام وتصوم عن الشراب، فتأبى يأبى التقي أن يأكل أو أن يشرب في نهار رمضان. فكذلك يوسف مع اشتهائه لهذا الأمر لما جبلت عليه النفوس البشرية من هذا الأمر، لكنه أبى، لكنه رفض، لكنه آثر حياة السجون على حياة القصور. ولذلك قال الله جل وعلا ولقد هم به وهم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله هو الذي صرف عنه السوء وهو الذي صرف عنه الفحشاء. لماذا؟ قال إنه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله من المعاصي والسيئات وشوائب الشرك والخطيئات. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى إصرارها وهي مستمرة على هذا الفعل القبيح هرب، هرب. وهذا لا بد من فعل الأسباب، عمل بالأسباب مع أنه يعلم أنها قد غلقت الأبواب وأحكمت إغلاق الأبواب، ولكن مع ذلك مع اعتصامه بالله جل وعلا أخذ بفعل الأسباب هرب. والله جل وعلا مسبب الأسباب، هو الذي يجعل لكل عبد فرجا ومخرجا، كما أن الله جل وعلا جعل لموسى عليه السلام فرجا ومخرجا عندما وجد البحر أمامه، عندما وجد البحر أمامه ورأى العدو من خلفه يطارده ما وقف محتارا ولم يبقى متجها فقط إلى السماء، مع دعائه واعتماده على الله وقوله إن معي ربي سيهدين ضرب بالعصا في البحر. وماذا ستصنع العصا بالبحر؟ ماذا ستصنع؟ لكنه أخذ بالأسباب. لما رمى بها في داخل البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جعل الله له فرجا ومخرجا. ويوسف عليه السلام يعلم أن أبواب القصر مغلقة محكمة، لكنه أخذ بالسبب وهو الهرب، وهي لحقته. ولكن لما لحقته أمسكته. ولاحظوا أيها الإخوة، إذا تسلط الشيطان على العبد لا يستحي أبدا مع رفضه، فإنها عندما أمسكته مسكا عظيما. قال جل وعلا وقدت قميصه من دبر، قدت بمعنى قطعت، والقطع لا يكون إلا بالأخذ بشدة. ويوسف عليه السلام ثابت أعظم من ثبات الجبال في الأرض، ثابت. الله هو الذي ثبته. لماذا؟ لأن الله قد صرف عنه السوء والفحشاء، صرفه عنه، ما حببه إليه بل بغضه إليه. نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ولكن مع مسكتها لنبي الله يوسف إذ بالعزيز يفتح الباب فيرى هذه المعركة ويرى هذا الثوب المنقطع، ما الذي حصل؟ ولكن كيد النساء عظيم. سارعت المرأة فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انظروا، انظر كيف وجدت الجواب، أعدت الجواب. ولكن يوسف قال وهو الصادق المصدوق، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. يا الله، ما أعظم هذه الأخلاق، وما أعظم هذا الكلام. ما قال لها أنت كذابة، أنت فاجرة، أنت فاسقة، لأن أخلاق النبوة ليست هكذا. أخلاق النبوة دفعت تهمة عن نفسه، وكونها كاذبة الله جل وعلا هو الذي سيفضحها. فقال هي راودتني عن نفسي، هي التي راودتني. وجاء الله جل وعلا بشاهد، وهو شاهد كبير وليس بصغير كما يذكره بعض أهل التفسير. ولو كان صغيرا لما أتى بهذا الحل وبهذا الأمر، لو كان صغيرا لو لقال رأيتها، رأيت يوسف هرب، وهي جذبته من خلفه. ولكن عندما جاء بهذا الحكم فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أي إن كان قميصه مقطوعا من أمامه فهي صادقة وهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، العزيز رأى القميص مقطوع من خلفه، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، أي لا تتحدث بهذا، لا تنشر الخبر، اسكت، لا تتكلم، لأن هذه فضيحة علي وأنا العزيز. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين. جعل الله جل وعلا لهذا النبي المرسل فرجا ومخرجا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك الزنا لله جل وعلا سجن، ثم أبدله الله عز وجل بحياة السجون، حياة القصور، فصار وزيرا للملك، صار أكبر من العزيز الذي كان في بيته، أكبر وظيفة منه، وصار مطاعا. قال جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل، مكنا ليوسف بالأرض، مكن الله له، لأنه ترك هذه الأمور التي سمعتموها لله عز وجل. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحبب إلي وإليكم وإلى سائر المسلمين الإيمان، وأن يكره في قلوبنا الفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا جبار يا منتقم، يا جبار يا منتقم، يا قهار، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذ في الرعب في قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في غزة عليهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة عليهم، اللهم انصرهم عليهم، اللهم ثبت قلوب إخواننا، اللهم ثبت قلوب، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا من نصرت نبيك يوم بدر والأحزاب، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تربط على قلوب نسائهم، اللهم عجل بالنصر لهم والعزة لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.